بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنعم الوهاب فاتح الأبواب ومسبب الأسباب، والذي جعل الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. جل جلاله وتعالى في علاه، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم، اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. صلى الله وسلم على المجتبى المصطفى سيدنا محمد، القدوة في جميع الخصال ومظهر الكمال في كل كمال، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه في توال على مدى الأيام والليال، وعلى من اتبعه وأحبه ووالاه في مولاه، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله. ولقد مررنا في تأملنا وتدبرنا لمعاني ما أوحي إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي لا تطيب المناسك في حج ولا عمرة إلا باتباعه وهديه، ولا تقوم صلاة إلا على اتباعه وهديه، ولا يصح صوم ولا زكاة إلا باتباعه صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، وكذلك لا يتقرب إلى الله إلا بأثره ومن بابه. أدام الله عليه الصلوات في الآن والأوقات، وعلى آله أرباب الطهارات وأصحابه الهداة القادات، وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الميقات. مررنا فيما أوحي إليه على قوله سبحانه وتعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق فتخرجوا عن سواء السبيل باتباع الأهوية والأنفس الأمارة بالسوء وما استحسنته وتزين لها من شهواتها، بل كونوا في الدين على تبعية، فإن الأديان كلها التي هي دين واحد في الحقيقة وهو الإسلام، التي ارتضاها الله لأنبيائه ورسله صلوات الله وسلامه عليهم ولمن أرسلوا إليهم وبعثوا فيهم، ليس فيها غلو، مطهرة عن الغلو وهو مجاوزة الحد والخروج عن الحق بتفريط أو إفراط. لا يكون غلوا إلا ما خرج عن دين الله، فمعنى لا تغلوا في دينكم غير الحق، غير الحق تفسير للغلو، أي لا تغلوا في دينكم متبعين غير الحق، لأن الدين الذي ارتضاه الله حق، فلا يكون التمسك به والتشبث بأحكامه والعمل عليه والتعمق في الاستمساك به إلا حقا واضحا لا غلوا ولا إفراطا. إنما يكون الإفراط والتفريط في التزعزع عن الاستقامة على الدين والخروج عنه بمقتضى هوى أو شهوة أو نوازع ودوافع تدفع الإنسان لأن يقصد شيئا فيخرج عن أمر الله إما إفراطا أو تفريطا، مثل قوله: ولا تعثوا في الأرض مفسدين، فتفسير العثو بالفساد، لا تعثوا في الأرض، فليس الفساد شيئا غير عثوهم في الأرض، كذلك ليس الغلو شيئا غير الحق، فالغلو هو غير الحق، أما ما كان حقا خالصا فلا يمكن أن يسمى غلوا، وليس من الغلو في شيء أن نرى أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم يكادون أن يقتتلوا على وضوئه وأن يجلسوا عنده كأن على رؤوسهم الطير. ليس هذا من الغلو، هو حق صريح ليس من الغلو في شيء. والغلو ما خرج عن الدين وعن الحق، وذلك كادعاء اليهود والنصارى لعزير وعيسى بن مريم بنوة الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وألوهية مع الله تعالى من لا شريك له سبحانه وتعالى في ملكه ولا حكمه ولا فعله ولا ذاته ولا وصفه جل جلاله وتعالى في علاه. والغلو فيما يتعلق بشأن الأنبياء كان ادعاء الألوهية لهم ونسبة البنوة للذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أما تمجيدهم وإكرامهم وتعظيمهم واحترامهم فكل ذلك من الحق الواضح الجلي الذي مضى عليه خيار الأمم كلهم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، وحازوا فيه المكنة أصحاب نبينا المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، حتى كان للناظر إليهم لا أياما ولا ليالي ولكن في ساعة من نهار أن يقول لقد وفدت على كسرى في ملكه وقيصر في ملكه والنجاشي في ملكه، فما رأيت أحدا يعظم أحدا كما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك أن تتمكن محبة الله تبارك وتعالى من قلوبنا حتى يكون أحب إلينا من كل شيء ومن أنفسنا، وتتمكن محبة النبي حتى تكون أحب إلينا من أنفسنا، هي من الدين المحض الخالص النقي، ليست من الغلو في شيء. ولن نذوق حلاوة الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إلينا مما سواهما. فليس في حقيقة المحبة شيء من الغلو، بل الأمر فيها مفتوح إلى ما لا نهاية، وإنما النهاية عندك فيما تقوى عليه أنت وتقدر. ولو قدرت على شيء فوق ذلك من أسرار المحبة فالباب مفتوح لك، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. حبب الله إلينا نبيه حتى لا يكون في الخلق أحد أحب إلينا من حبيب الحق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال جل جلاله قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، راجعوا أنفسكم وارجعوا إلى حقائق الدين وتمسكوا به، ودعوا هذه النوازع التي نازعتكم، فقلتم عن عيسى بن مريم ما ليس فيه وادعوتم ألوهيته أو بنوته لله تبارك وتعالى، وقلتم يا معشر اليهود عن أمه كلاما شنيعا قبيحا، ونسبتموها إلى الجريمة، وتكلمتم على عيسى بن مريم وحقرتموه، فهؤلاء فرطوا وأولئك أفرطوا. لا تغلوا يا أهل الكتاب، يا يهود ويا نصارى، لا تغلوا في دينكم غير الحق، وأقيموا أنبياءنا في المنزلة التي أقمناهم فيها، فهي أكرم وهي الأرفع، ولن يكرمهم أحد بمثل ما كرمهم به مولاهم جل جلاله وتعالى في علاه، فجعلهم القدوة لمن عداهم والصفوة من بريته. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فمن أراد أن يكرمهم بغير ما كرمهم الله فقد وقع في السوء، وقد أهانهم من حيث أراد أن يكرمهم وأنزلهم عن مكان الكرامة التي كرمهم بها مولاهم جل جلاله. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، فكونوا متشبثين بالحق، مستمسكين به، معتصمين به، معظمين له، قائمين عليه، سائرين عليه، لا تخرجوا عنه قط، لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل فإن العار والعيب في تبعية الإنسان لأهل الضلال حيث أنيت الضلال بقوم صارت تبعيتهم عارا وصارت تبعيتهم نقص وحيث أنيط الهدى بقوم صارت تبعيتهم كمال وصارت تبعيتهم هدى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم فليس يعار على أحد اتباع أحد إلا إن كان المتبوع خارجا عن دين الله خارجا عن منهج الله خارجا عن شرع الله تبارك وتعالى فإذا كان المتبوع صحابة كرام أو صلحاء في الأمة عظام فالمنتقد عليهم والذي يريد أن يحط من قدرهم هو الأجدر بالمعصية الله والأقرب إليها وهو الذي يجب أن يبتعد عنه عن طريقه وهم الأقرب في الأمة لمنهج الله وسنة رسوله فاتباعهم رشد وهدى وغنم وبذلك سرى بين المسلمين ما كان يردد علماؤهم وأخيارهم وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف فإن المنكر عليهم أقرب إلى المعصية والمخالفة للشريعة وأجدر بها من أولئك الذين اختارهم الحق تبارك وتعالى أبرز فيهم وعلامات الإرث التام لخير الأنام صلوات ربي وسلامه عليه إلى جانب النصوص القرآنية والسنة ونصوص السنة النبوية في الإشارة إلى تمجيدهم ووجوب تبعيتهم كقوله تعالى السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان قوله جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقوله سبحانه وتعالى واتبع سبيل من أناب إلي وقوله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم وقوله صلى الله عليه وسلم مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك وتركت فيكم ما إن تمسكت به لن تضلوا كتاب الله وعترة آل بيتي لن يتفرق حتى يرد علي الحوض وقوله صلى الله عليه وسلم في السواد الأعظم من الأمة وقوله إن أمتي لا تجتمع على ضلالة وقول الحق تبارك وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان كل تلك دلالات واضحات على أن خيار الأمة الذين مضوا قبلنا أولى بالاتباع والاقتداء والاهتداء بهديهم والاستمساك بمسارهم ومسالكهم المنيرة الطيبة المأخوذة من معدن الكتاب والسنة والهدي المصطفوي لسيدنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فمن الغلو في الدين أن تثب التمسك بشيء مما أقره الدين إلى الغلو. هذا غلو، غلو منك أنت، كيف تسميه غلو وهو دين؟ وإنما الدين الغلو والخروج عن الدين بدوافع ونوازع الشهوات والأهواء. قال ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل. أولا هي أهواء ليست هدى، والقوم أصلا قد ضلوا، فكيف يكون التبعية لهوى قوم ضالين؟ إنما تكون التبعية لهدى قوم مهتدين، لمنهج قوم مهتدين. فهكذا قال سبحانه وتعالى ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا من اتبعهم واتبع أهواءهم أضلوه معهم. قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل مرة أخرى بعد بيانه وإشراق نوره على يد محمد. فقد ضلوا من قبل بعثة النبي وأضلوا كثيرا من الناس بما حرفوا واشتروا من آيات الله ثمنا قليلا. ثم بعث نبينا وأشرق نور الحق وبرزت مناهج الكمال فضلوا عن سواء السبيل أيضا، فلا هم اهتدوا بالموروث عن الأنبياء قبله ولا هم استفادوا من نوره المشع المضيء الذي بعثناه به إليهم. فلهذا كرر الضلال في قول ضلوا من قبل وضلوا عن سواء السبيل، أي من بعد ظهور السبيل للكل بالبينة الكبرى والحجة الأبرز الظاهرة بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. ضلوا من قبل ظهور هذه الشمس المنيرة وأضلوا كثيرا من الناس، وضلوا عن سواء السبيل بعد من بعد أن ظهر وبرز النور، فبدل أن يؤمنوا به وكانوا يستفتحون على الذين كفروا غلبتهم الأهواء وقالوا كذبوا به وقالوا ليس هو الذي نجده في كتبنا. قال قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. كذلك يقول الله محذرا من تبعيات الأهواء هذا، وهل أهلك الناس إلا الناس في التبعيات التي يخالفون بها شرائع الله بما يزين لهم هؤلاء القوم وتلك. فوجب أن تتفقد صلات الناس بعضهم ببعض، فلا تجعل لك صلة بأحد تحملك على أن تخالف مولاك الأحد جل جلاله، واجعل جميع الصلات مخضوعة بأمر الشرع وبمنهج المصطفى المتبع صلى الله عليه وآله وسلم. فلله توالي من توالي وفي الله تعادي من تعادي، لا تتبعوا هواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فإن لنا حكمة في أن نهدي من نشاء ونضل من نشاء، فتمسكوا بحزب الهدى ومن اصطفيناهم واجتبيناهم. إن أردتم أن أمن عليكم وأمدكم بتجريبي واصطفائي وهدايتي ونصري ونعيمي، استمسكوا بهذا الركب وهذا الحزب وهذه الطائفة وهذا هؤلاء القوم الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والوهم وتمسكوا بهم. يقولوا فإنني قد أبرزت في هذا الوجود دعاة إلى الضلال كما اخترت واصطفيت دعاة إلى الهدى، فقلت في قوم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، وقلت في قوم آخرين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار وهكذا. فلا يزال الأمر كذلك واقعا في البشر قديما وحديثا. وقال صلى الله عليه وسلم في أمته ممن يبرز في آخر الزمان دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من ناواهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. فكذلك الأمر مستمر ومستقر في وجود الهدى والضلال. ففيما مضى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وفي الحاضر ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، فالعصيان والعدوان فيهم متأصل وليس بمجرد هبة هبت عليهم زمن ثم وقفت، ولكنها لها جذورها المستمرة المتصلة فسبحان من يضل من يشاء ويهدي من يشاء اللهم اهدنا في من هديت. فلعن الذين كفروا أي كتب عليهم الطرد من رحمة الله. فاللعن هو الطرد من رحمة الله تبارك وتعالى، وإنما يكون ذلك لمن غضب الله عليه فحرم عليه الجنة وخلده في النار. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود، أي بانت لعنة الله لهم بالبلاغ الذي أرسل به عيسى بن مريم وداود عليهما السلام على لسان داود وعيسى بن مريم من الذين ضيعوا أمر الله تعالى وكانوا على تواصل في المخالفة للأنبياء والخروج عن طاعتهم حتى لعنوا، كمثل أصحاب من كفر من أصحاب المائدة وأولئك الذين خرجوا على النبي داود على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. بل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، مع كونهم من قبيلة فيها أنبياء كثيرون وفيها صديقون كثيرون، لكن لعن بسبب العصيان، البلاء في المعاصي، الشر في مخالفة الله. ولو كنت من قبيلة فيها أصفياء وفيها أنبياء وذهبت تعصي وتخالف، فاللعن يمكن أن يصيبك. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، بنصير كم أنبياء فيهم؟ من ذرية سيدنا يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، يقول ذلك بما عصوا لا يبرز الله تبارك وتعالى طرد أحد عن رحمته اعتبابا ولا جزابا، ولكن رتب لذلك أسبابا، فجعل العصيان والعدوان سبب اللعنة. عصيان الإنسان في حق نفسه وعدوانه في حق غيره بالإضلال أو أخذ الحق من مال أو عرض أو نفس إلى غير ذلك. بما عصوا وكانوا يعتدون، أي ما اقتصروا في العصيان على أنفسهم فيما يخصها، ولكن عصيانهم امتد إلى من سواهم بالاعتداء بما عصوا وكانوا يعتدون. عصوا في أنفسهم واعتدوا على من سواهم بنشر الضلال والإفساد والاعتداء، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وما الذي أوصلهم إلى هذا وكان فيهم أنبياء قد بعثوا وفيهم من خلف الأنبياء؟ فما الذي أوصلهم إلى هذا؟ قال الله الحيثية من نقطة أذكرها لكم من شأن تنتبهوا منها، هذه النقطة إذا غفلوا عنها الناس يصلون إلى هذا، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. إذا ماتت الضمائر والشعور بعظمة أمري وصار ترى معصيتي ومخالفتي فيسكتون عنها ويتمالؤون عليها ويقابلون بعضهم البعض كأن شيئا لم يحدث، فسيحصل انتشار العصيان والعدوان. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، فبذلك صاروا عصاة معتدين. فأي طائفة وأي مجتمع لا يتناهون عن منكر فعلوا فسيصبحون عصاة معتدين، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. من أي حيثية؟ لما وصلوا إلى هذا؟ بل كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. ماتت حبائب المحبة لي في قلوبه، فهانت أوامري في نظرهم، فرأوا من يعصيني ويخالفني، فكان اعتذارا من أحدهم يلقاه في اليوم الأول يقول اترك هذا لا يجوز لك، فيلقاه في اليوم الثاني على نفس المعصية فيكون جليسه وأكيله وشريبه وقعيده وكأن شيئا لم يحصل. قال الله من يفعل هكذا فالعصيان بينهم يستشري والعدوان يقوم فيما بينهم على بعضهم البعض فيستحقون اللعنة. فانظر ما الذي يصنع التساهل بالآن وفقد التناصح وفقد التواصي بالحق والصبر، إلى أين يوصل الناس؟ ولهذا رأينا أخيار الأمة حريصين على الأمر، ما كنا نعرف أسرة إلا ومن أثر نور التربية الذي وصل إليهم تجد الأمر والنهي والتواصي من أيام الطفولة بينهم قائم من عند الأسرة كلها. كم نعلم بأشياء كان ينزجر عنها العوام وينزجر عنها الصغار، يقول ما هو زين هذا، ما هو زين، لأمر ليس بمحرم، ليس بمحرم، لكنه في المكروهات يقول ما هو زين حد يفعل كذا، ما هو زين حد يقول كذا، هذا ما هو زين، هذا سيء. يقبحون، يقبحون ما ليس بسنة، ما ليس، وإن كان غير محرم. فكانوا على هذا الحال تحتفظ التربية، ولكن إذا فقد الناس هذا صارت قيمهم وأخلاقهم مثل حلقات في سلسلة افتك طرفها فما أسرع ما تتناثر، تخرج واحدة بعد الثانية، ما دام الرباط حق طرف السلسلة قوي فالحلقات موجودة محفوظة كلها والجواهر موجودة، ولكن إذا طرفها افتك فما أسرع أن تنساق واحدة بعد الثانية وتتساقط الجواهر كلها بعد ذلك. فإذا تناسى الناس المحافظة على استنكار المنكر، لأنه يوقع الإنسان في النكران، جميع معاصي لا تقعد في النكران، فتنكر الحق الواضح، وسميت الطاعات معروف لأنها توصلك إلى المعرفة، تجعلك عارف ويتعرف الرحمن إليك، فبالمعروف تعرف وتعرف، ولكن بالمنكر تجهل وتنكر الواضح الحق الواضح. قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. انتشرت المعاصي بينهم وقام العدوان على بعضهم، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. وكيف يتناهون عنه بالفعل؟ إذا قلت فعلوه خلاص قد حصل. لا يتناهون عن منكر فعلوه على معنيين، المعنى الأول عن معاودة ذلك المنكر، أي إذا برز فيهم يجدوا من يقبحه ويزجر عنه حتى لا يعاد إليه، هذا أمر. والثاني لا يتنهوا عن منكر فعلوه، أي تهيئوا لفعله إذا قمتم للصلاة فاغسل وجوهكم، يعني إذا أردتم القيام للصلاة أي أرادوا أن يفعلوا. والمعنى أن في المجتمعات من المنكرات ما تكون لها مقدمات وتهيئات، فينبغي الانتباه منها قبل أن تقع حتى يسد بابها، ومنها ما تفاجئ الناس فتظهر، فعند المفاجأة لها ينبغي أن ينهى عن المعاودة لها أو عن الإصرار عليها بأن يدعى التوبة منها ثم عدم العود إليها. وأما قبل ذلك فينبغي أن لا يترك حتى يظهر، كما يحصل مثلا في شيء من منكرات المناسبات، المنكرات التي تحصل في المناسبات، فمن حين ما يعزمون على الزواج ويوعدون بوقته خلاص من هنا وقت النهي، ما تخلي لما قدوا رتبوا كل شيء وصلحوا المناكل يقول هو جوزهم فعلوه، أرادوا فعله من قبل ما يفعلون، تعالوا وتناهوا بينكم وبين، راجعوا صاحب الزواج صاحبهم قلوا ايه انت تريد رضوان الله والبركة في حالك ومالك والبركة في هذا الزواج وينتج منه الأولاد الطيبين، لا تجعل فيه كلام المجون، لا تجعل فيه الحركات المنحطة الخارجة عن المروءة، لا تجعل فيه معنى من اختلاط رجال بنساء، لا تجعل فيه الزوج يظهر على النساء الأجنبيات، من حين ما نعلم أن فلان يريد أن يزوج ابنه وبنته نروح إلى عندهم نبسطهم ونكلمهم، وهم لما يقعون بعدين. فهذا فيما يبدو له من مقدمات، لا يتناهون عن منكر فعلوه، الله حقر هذه الحالة وأقسم عليها بلام القسم لبئس، قال ربي أنا أحلف أن هذا سيء خبيث عمل صابت، هذا حال ردي لبئس ما كانوا يفعلون، هذا زجر كبير، يقول لا ينبغي لأحد آمن بالله وكتابه بعد ذلك أن يحمله هيبة أحد ولا طمع في شيء عن أن يقوم بفرضه من النهي عن المنكر بما يستطيع. لبئس ما كانوا يفعلون. يقول الله تبارك وتعالى وذلك لأن من رحمة الله تعالى أن جعل في النفوس البشرية إذا غلبت نفس منها شهواتها وثار غيظها تكون نفس الثانية خالية عن هذا في هذا الوقت، فالثانية صالحة لأن تساعد أختها نفس هذا على أن يسكن غضبه وانبعاثه وغيرته لي يعود به، أن لو انبعثت منهم في وقت واحد تساعدوا على المنكر، لكن من حكمة الله أن يجعل عند ثوران هذا وحلول الأدواء في وسطه يكون بال الثاني خاليا منها ونفسه سليمة منها، يستطيع أن يراجع وأن يكلمه، ثم يكون في اليوم الثاني الحاجة انعكسة ثار ذاك وهذا يحتاج لهذا فليتنهون، وقال تواصوا بالحق والصبر، يعني ما هو في طائفة من الناس بس ناهين على طول وطائفة منهين، المسألة متداولة بينهم، قد يكون بعضهم أبعد عن أن تغلبه نفسه وأقرب إلى غضب نفسه من بعض، نعم هذا يحصل، ولكنه ليس أحد منهم في مقام العصمة، فكل منهم في بشريته يحتاج في مواقف وبعض ظروف إلى من حواليه أن يمسكوا ويبصروا ويراجعوه في المسألة. فوزع سبحانه وتعالى هذه الثورات النفسية من واحد آخر ولم يجعلها تصدم الناس دفعة واحدة في وقت واحد من يمكن ينبذ الثاني، ولكن جعلت مهما ثارت في واحد فمن حواله من لم تثر فيه، فينبغي أن يتناهوا وينبغي أن يتواصوا بالحق وبالصبر. فاليوم عندك وبكرة عند أخيك أيضا، فليأخذ بيدك ولتأخذ بيده لأنكم بشر، ولكن قوام أمركم على وجود الضمير الذي يغار يغار على شرع الله وعلى منهاجه، ما هو كلمة طارفة وبعدين ضحكه وكان ما حصل له شيء، ثاني يوم يصلح وثالث يوم يصلح وتجالسه وهو على المخالفة للشريعة. قال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. بذلك جاءنا في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر قبل أن تدعو فلا يستجاب لكم، يعني أن الحق يغضب لعدم الأمر والنهي حتى لا يقبل دعاءك، أنت تدعو ما يقبل دعاءك. ولهذا ذكر أيضا في الحديث أنه كان في بني إسرائيل من يلقى أخاه فيقول على المنكر فيقول له لا تفعل هذا كالمتعذر، ثم في اليوم الثاني يلقاه على نفس المنكر فلا يمنع ذلك أن يؤكله وأن يشربه. كان صلى الله عليه وسلم متكئ فجلس قال لا لا حتى تطرنهم على الحق أطرا، وإلا لعنكم كما لعنهم بالله تبارك وتعالى. فلا بد من إقامة هذه المسألة في الأسر وفي المجتمعات ونشرها بين المؤمنين، التناهي عن المنكر الذي يفعل، السكوت والتساهل والتراخي وعدم المبالاة تؤدي إلى مصائب تكبر وتكبر حتى تحل اللعنة والعياذ بالله تبارك وتعالى. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. قال ترى كثيرا منهم إذا يتولون الذين كفروا، أي وصلت بهم الأحوال من نتائج هذا الشوم، شوم عدم التناهي عن المنكر، أن قوم مما سواء من أهل الكتاب قد مرت عليهم الكتب ومر عليهم الرسل وعندهم بقايا، ومع ذلك يتولون الذين كفروا من المشركين، بل كما مر معنا في سورة النساء يقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، يقولون للمشركين عبدة الأصنام أنتم أهدى من محمد الداعي إلى الله الدال على الله المعلن بشهادة لا إله إلا الله، كيف يكون هذا؟ لكن القوم لما اتبعوا الأهوى والنفوس وجاءتهم عواقب عدم التناهي عن المنكر وصلوا إلى هذه الحدود. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، كمثل كعب بن أشرف الذي يذهب إلى أهل مكة ويستثيرهم ليقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، تقول أنت صاحب كتاب وعلم بالدين من من ترى نحن أهداء محمد، لا أنتم أنتم أهداء محمد، أنتم هذا كذاب، هو يعرف كذبه بذلك. وهكذا يتولون الذين كفروا كحال المنافقين يتولون اليهود هناك، وهكذا حال بعضهم البعض في الظروف المختلفة يتولون بعضهم بعضا. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم، أن سخط الله، بئس ما قدمت لهم أنفسهم، أي أنهم في النفوس الأمارة التي تغرهم، بئس ما قدمت لهم أنفسهم. ما الذي قدمت لهم؟ أن أوقعتهم في استعجال شيء من هواها بما يترتب عليه خزي أبدي وعذاب شديد أليم كبير ينتظرهم بالعقوبة. بئس ما قدمت لهم أنفسهم، ماذا صنعت بهم أنفسهم؟ إلى أين قدمتهم؟ لبئس ما قدمت لهم أنفسهم. ما الذي حصل؟ أن سخط الله عليهم، قدمتهم إلى سخط الله بمقابل هوى بشيء حقير يسير. لبئس ما قدمت لهم أنفسهم، أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. فماذا أسدت إليهم أنفسهم هذه الأمارة؟ ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء، فلا سبيل لموالاة من كفر بالله تبارك وتعالى. إن عندنا في دين الله وشرعه ما يحملنا على تمني الهداية لهم، وعلى استعمال الأساليب الموصلة لهم إلى الهداية، وعلى أن نعتدي على أحد منهم، ولكن لا سبيل إلى موالاتهم قط في معاداة شيء من أوامر الله، ولا ترك شيء من دينه، ولا تغيير شيء من أحكامه لأحد منه كائنا من كان. لا سبيل لموالاتهم، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء، ولكن كثيرا منهم فاسقون، لم يبق معهم من الدين إلا صورته واسمه، قد انحرفت قلوبهم عن الصدق في محبة الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول الله إن هؤلاء الذين يروني يعصى فلا يغضبون من أجلي أفلسوا في المحبة لي وضيعوا حق ربوبيتي، فلذلك أعددت ما أعددت لهم، أكيف تقوم مع من يخالفني وتعينه على ذلك ثم تدعي محبتي وموالاتي؟ أين تحقيق المحبة؟ أين صدق التعلق؟ أين عظمة الخالق من القلب؟ فهكذا يجب أن نتحقق بمحبة الله ونوالي أولياءه تبارك وتعالى لنظفر برضاه سبحانه وتعالى. اللهم وفقنا لذلك، واسلك بنا أشرف المسالك، واقبل حجاج بيتك وزائري نبيك، وعد عوائد استغفار نبيك لهم ولمن استغفر له، وعوائد استغفارهم أجمعين علينا وعلى ذنوبنا وسيئاتنا، حتى لا ينختم عامنا وفي صحيفتنا ذنب إلا محوته، ولا سيئة إلا بدلتها حسنة، حتى لا يبقى في قلوبنا إلا ولاؤك وولاء أوليائك وولاء من أحببت من المقربين عندك، لا نخلط به ولا من عاداك ولا من أبغضت ولا من بعد عنك، حتى نصفو لك ونكون خلصا من عبيدك، خالصين لك، ثابتين على عهدك، موفين به، نلقاك وأنت راض عنا يا ربنا، ونحن فائزون بمحبة لقائك وأنت تحب لقائنا. فنحوز ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يا بر يا رسول يا إلهنا المراد المطلوب المسؤول، أنت الذي تعطي ولا تبالي، سألناك هذا العطاء الجزيل والمن الجليل، فمن به علينا واقطع عنا كل قاطع يرفعنا عن ذلك، وامحو ما في صحائفنا من كل ما يبصر بنا عن الوصول إلى تلك المدارك والمراتب الشريفة التي هيأتها لأحبابك وخواص أصفيائك. يا حي يا قيوم، أنلنا ما نروم، واربطنا بنبيك المعصوم، وارزقنا متابعته في كل ما نفعل وننوي ونعتقد ونقول، حتى نبلغ غايات المامول ونرتبط به في الدنيا وفي يوم القيامة إلى دار الكرامة، وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين. اختم لنا هذا العام بخير، قبل علينا العام المقبل عام 32 بعد 300,000 من هجرة هذا النبي، في صبره وبلاغه وأدائه للأمانة عنك إلينا، فنحن في بركة ما هاجر وصبر واجتهد وبلغ وأدى الأمانة، فاجزه عنا خير الجزاء، وبارك لنا في هذا العام الذي أقبل، واجعله من أبرك الأعوام على أمته ظاهرا وباطنا في مشارق الأرض ومغاربها، على أحياهم وعلى موتاهم، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين، قدمنا إلى كل خير، سلمنا من كل شر، وتولنا بما أنت أهله يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. وتصادف الذكرى لافتتاح دار المصطفى خاتمة العام وتوديعه، ختمه الله لنا بخير، واستقبال عام جديد وافتتاحه، فالله يجعل ذلك سببا لنزول الخيرات وحسن الخاتمة لنا في عامنا، حسن استقبال لعامنا الجديد، واجعلنا الله وإياكم فينا المحظوظين بأن يحظنا بعين عناية مع الملحوظين، فنحوز وافر الحظ هنا وهناك، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. جودك الأكرم ومنك الأوفر وغفرانك الشامل للذنوب كلها، اللهم أوسع الغفران لمن به على حجاج بيتك وزائر نبيك وعلى المتوجهين إليك المنيبين الأوابين الذين أنت لهم غفور من به علينا يا منان، وأصلح لنا كل شان وثبت بالتقوى لنا البنيان، وارعنا بما رعيت به المحبوبين من ذوي العرفان، وثبتنا على ما تحب منا في الإسرار والإعلان، ولا تكلنا إلى أنفسنا وإلى أحد من خلقك طرفة عين، ولا تسلط علينا النفس ولا الهوى ولا الشيطان، واجعل هوانا تبعا لما جاء بحبيبك، ثبتنا على طريقه واجعلنا في فريقه شاربين من رحيقه، سلك بنا في سبيله وسقنا من سلسبيله، وتولنا به دنيا وآخرة، واختم لنا عامنا بخير ما كان فيه من سيئات نمحها، وما كان فيه من زلات فاعف عنها، وما كان فيه من سيئات فبدلها إلى حسنات، وما كان فيه من طاعات فنقها عن شوائبها واقبلها وأثبتها لنا عندك، وضعفها ونمها لنا كما يليق بفضلك إلى ما لا نهاية. اللهم واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وأقبل العام المقبل بصلاح لأحوالنا وأحوال أهل لا إله إلا الله، أصلح يمننا وبلاد الحاضرين وبلاد المسلمين، واحفظ الحرمين الشريفين وأهلهما، واحفظ اللهم بلاد أهل لا إله إلا الله، وعجل اللهم بالفرج لبيت المقدس، وفرج كروب المسلمين في جميع الأقطار، وألهمنا الرشد في الحركات والسكنات والأقوال والأفعال، واجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.